صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام فعلان في نقل المصحف إلى الكافر، والبحث في عدة جهات. الجهة الأولى، هل محل البحث في نقل المصحف أو محل البحث في ملكية الكافر للمصحف؟ فالمذكور في كلماتهم أن محل البحث في ملكية الكافر للمصحف، سواء كانت هذه الملكية بالنقل أو كانت بالانتقال، سواء تحققت هذه الملكية بنقل المصحف إلى الكافر ببيع أو بهبة، أو تحققت بالانتقال كما لو انتقل بالإرث، انتقل المصحف إلى الكافر عن طريق الإرث. فالكلام فعلا ليس في النقل كما هو ظاهر عبارة الشيخ، وإنما الكلام في الملكية سواء تمت بالنقل أو بالانتقال كما ذكرنا. الجهة الثانية من الباحث أنه ليس المراد بالمصحف هو ما بين الدفتين، وإنما المراد بالمصحف النقوش التي تتضمن كلام الله تبارك وتعالى، فلا يشمل البحث في المقام ورق المصحف أو غلاف المصحف، وإنما يختص بنقل النقوش المتضمنة لكلامه تبارك وتعالى، سواء كان تمام المصحف أو سورة منه أو مثلا آية منه، لا فرق في المطلب من هذه الجهة. باعتبار أن ظاهر الأدلة الواردة لا تشتر كلام الله، النظر لما يتضمن كلام الله وهو الحروف المنقوشة والمخطوطة. الجهة الثالثة، في نقل المصحف بحث الأعلام في مطلبين. المطلب الأول لم يتعرض له الشيخ هنا، وتعرض له في خاتمة بحثه حول المكاسب، وهو أنه أساسا هل يجوز بيع المصحف سواء كان إلى كافر أو إلى مسلمين. المسألة الأولى، المطلب الأول، أنه هل يجوز بيع المصحف في نفسه مع غمض النظر عن المشتري، أن المشتري هل هو كافر أو هو مسلم، حيث إن الشيخ قدس سره في الخاتمة ذكر أن بعضهم يرى أن المصحف كأماكن العبادة، كما أن الأماكن المحبوسة على العبادة كالمسجد والمشعر مثلاً، الأماكن المحبوسة على العبادة لا يجوز بيعها بلحاظ أنها محررة عن الملك. المكان المخصص للعبادة كالمسجد والمشعر مكان محرر عن الملك، يعني لا يقبل الملك، فبعضهم جعل المصحف كهذه الأماكن، أنه بما أن هذا المصحف يتضمن كلامه تبارك وتعالى فهو محرر عن الملك، وإذا كان محررا عن الملك يعني لا يقبل الملك، فلا يصح شنو؟ فلا يصح تداوله لا ببيع ولا بهبة ولا بأي نقل أو انتقال، سواء كان ذلك إلى مسلم أو كان ذلك إلى كافر، لا فرق من هذه الجهة. المطلب الثاني، لو أننا أغمضنا النظر عن هذا المطلب وقلنا بأن هناك فرقا بين مكان العبادة وبين المصحف. فمكان العبادة إنما يكون محررا عن الملك إما بوقف الواقف يكون محررا عن الملك أو بوقف الشارع. فالمسجد لولا أن الواقف وقف الأرض مسجدان لما كانت الأرض محررة عن الملك، والمشعر لولا أن الشارع وقفها على العبادة وقف المشاعر على العبادة لما كانت محررة عن الملك. إذن فبالنتيجة المكان المحرر المكان المختص بالعبادة إنما يكون محررا عن الملك بوقف الواقف أو بوقف الشارع، وهذا الملاك لا ينطبق على المصحف الشريف وإن كان متضمنا لكلام الله، إلا أنه ورق مملوك لمالكه، وحينئذ فهو لم يوقف وقفا تحريريا كي ينطبق عليه الملاك الموجود في المساجد والمشاعر. وبالتالي فلا بد أن نبحث عن أنه هل يصح تملك الكافر له، يعني بعد الفراغ عن صحة بيعه ونقله، هل يصح تملك الكافر له أم لا يصح؟ استدل على عدم جواز تمليك المصحف للكافر، استدل على عدم جواز تمليك المصحف للكافر بثلاثة أدلة. الدليل الأول، قام الارتكاز المتشرعي القطعي على لزوم احترام المصحف، ولزوم احترام المصحف مستلزم لحرمة إهانته، وتمليكه للكافر إهانة له، فيكون هذا التمليك محرمان. وإذا كان هذا التمليك محرمان كان فاسدان لاستلزام الحرمة في المعاملة لفسادها. إذن محصل الدليل أن الارتكاز المتشرعي قام على لزوم احترام المصحف، ولزوم الاحترام مستلزم بحرمة الإهانة، وتمليك الكافر إهانة، فإذا حرم التمليك كان فاسدان. هذا الدليل الشيخ قال فيه منع تأمل، بل منع، ولم يبين وجه المنع. وجه المنع في هذا الدليل، أولا لزوم احترام المصحف لكونه متضمنا لكلام الله عز وجل، لو سلمنا أنه مستلزم لحرمة إهانته فحرمة الإهانة لا تستلزم فساد المعاملة، يعني غاية ما يستفاد من هذا الدليل الحرمة التكليفية، أن تمليكه للكافر بما أنه إهانة له فهو حرام تكليفان، ولا يستفاد منه الحرمة الوضعية، إذ لا ملازمة بين مبغوضية السبب وهو التمليك لكونه إهانة وبين شنو فساده. وثانيا يناقش هذا الدليل، لا نسلم الصغرى على نحو الموجبة الكلية، يعني لا نسلم أن تمليك الكافر للمصحف إهانة للمصحف، فقد يكون تمليك المسلم الفاسق المستهتر بالمصحف إهانة للمصحف، وقد يكون تمليك الكافر المحترم المؤدب الذي يعامل المصحف كما يعامل الإنجيل بالتقديس والاحترام ليس شنو؟ ليس إهانة. فلا ملازمة بين تمليك الكافر للمصحف وبين صدق عنوان الإهانة، خصوصا لو كان المصحف بيد مسلم لا بيد الكافر وإن كان ملكا للكافر. مثلا لو ملكت المصحف للطفل الكافر والمفروض أن الولاية على أموال هذا الطفل من؟ لوليه المسلم، فالمصحف سوف يكون تحت يد المسلم وهو الولي لا تحت يد الكافر، فلا ملازمة بين تمليك الكافر وبين صدق عنوان الإهانة كي يكون ذلك محرما. حرمة إهانته، وجوب الاحترام يستلزم حرمة الإهانة مو حرمة الترك. ما قلنا حرمة الترك، نقول إذا وجب احترام المصحف حرمت إهانته، وتمليكه للكافر إهانة له. لم نذكر كلمة الترك، هذا في بعض التقريرات هذا غير صحيح.
لا أقصد يعني كلية بأنه إذا وجد فعل الشيء يحرم تركه.
لا لا، ليس من باب أن الوجوب الشيء يستلزم حرمته ضده، ليس من باب أن الأمر بالشيء تضنه عن ضده، من باب الدلالة الالتزامية العرفية. إذا وجب احترام شخصين، إذا قال الشارع احترم العالم يعني شنو؟ يعني يحرم إهانته، لأن ترك الاحترام حرام، الإهانة حرام، وتمليك المصحف للكافر إهانة، فيكون شنو؟ فيكون حراما. الدليل الثاني فحوى آية نفي السبيل، حيث استدل بآية نفي السبيل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، استدل بآية نفي السبيل على مبغوضية ملكية الكافر للعبد المسلم، فيقال إذا استفيد من آية نفي السبيل مبغوضية ملكية الكافر للعبد المسلم، وكانت هذه المبغوضية مستلزمة لفساد المعاملة، فمن باب أولى أن يبغض الشارع ملكية الكافر للمصحف. إذا كانت ملكية الكافر للمسلم أمرا مبغوضا احتراما للإسلام الذي فيه، فمن باب أولى أن يبغض الشارع ملكية الكافر للمصحف باعتبار أنه شنو؟ باعتبار أنه مثلا دستور الإسلام أو كتاب الإسلام، احترام من يحمل الإسلام من باب أولى أن يستلزم احترام كتاب الإسلام نفسه. فمن هذه الجهة نقول إذا فسدت المعاملة على العبد المسلم مع الكافر فسدت المعاملة شنو؟ على المصحف. هذا الدليل أيضا وقع محلا للمناقشة، أولا بأن الشيخ نفسه خدش في الاستدلال بآية نفي السبيل على ماذا؟ على مبغوضية ملكية الكافر للعبد المسلم، فإذا كان الشيخ بنفسه قد خدش في ذلك فلم يثبت الحكم في المقيس عليه فضلا عن مقيس، لم يثبت الحكم في العبد المسلم كي يثبت شنو؟ كي يثبت في المصحف. ولو سلمنا بالاستدلال يرد على ذلك ثانيا أننا لو سلمنا بالاستدلال في المقيس عليه فمبغوضية ملكية الكافر للعبد المسلم ليس احتراما للعبد نفسه، وإنما هو احترام لإيمانه. مبغوضية ملكية الكافر للعبد المسلم الملاك فيها هو احترام إيمان هذا العبد، ولم يحرز من الشارع أن القرآن أهم من الإيمان أو أن القرآن أهم من الإسلام، كي يقال بأنه إذا بغض الشارع ملكية الكافر للعبد المسلم احتراما لإيمانه لا لذاته، احتراما لإيمانه فمن باب أولى أن يحترم كتاب الإسلام، إذ لعل إيمان المؤمن أشد حرمة عند الله من شنو؟ من كتاب الإسلام نفسه. إذن فحينئذ لا توجد هناك ملازمة فضلا عن الأولوية. الدليل الثالث الذي استدل به على حرمة تمليك الكافر للمصحف الشريف، وهذا الدليل لم يتعرض له الشيخ قدس سره، هو النصوص التي ذكرها الشيخ في الخاتمة: لا تشتر كتاب الله، أو إن المصاحف لن تشترى. وهذه النصوص لو دلت على حرمة التمليك والتملك لدلت على حرمته مطلقا، سواء كان إلى جنوب إلى كافر أو إلى مسلمين. لو تمت دلالة هذه النصوص فإنما مفادها الحرمة المطلقة، لا خصوص نقل المصحف الشريف إلى الكافر، على أنها لم تتم لحمل الأعلام لها على الكراهة لا على الحرمة، كما هو محرر ومقرر في بابه. هذه هي الجهة الثالثة من البحث. الجهة الرابعة: هل تلحق الأحاديث النبوية بالمصحف الشريف في حرمة نقلها إلى الكافر أم لا؟ فقد يقال بالإلحاق نظراً إلى أنه كما يجب احترام يعني كما قام الارتكاز المتشرعي القطعي على لزوم احترام المصحف، قال الارتكاز المتشرعي القطعي على لزوم احترام أحاديث النبي وأهل بيته المعصومين عليهم السلام، ولا خصوصية للمصحف في ذلك. فإذا صح الاستدلال بلزوم الاحترام على حرمة نقل المصحف للكافر، صح الاستدلال بلزوم الاحترام على حرمة نقل الأحاديث، يعني على حرمة نقل السنة المعصومية للكافر. ولكن الصحيح هو عدم الإلحاق، والسر في ذلك أنه من المحتمل أن يكون هذا الحكم خاصا بكتاب الله عز وجل، لأنه يحمل كلام الله عز وجل، فمن المحتمل أن يكون هذا الحكم خاصا كما خصت الطهارة به، حيث أنه بإجماع المسلمين يحرم مس المصحف الشريف جنو مع عدم الطهارة، بينما هذا الحكم لا يسري إلى السنة سواء كانت سنة النبي أو سنة أهل بيته. إذن فبالنتيجة لعل ما قام عليه الارتكاز المتشرعي القطعي هو لزوم احترام المصحف الشريف، وأن احترام الكتب المتضمنة للسنة النبوية والمعصومية بنحو يحرم بيعها وبنحو يحرم نقلها للكافر، فهذا شنو؟ لم يثبت، لأننا نحتمل أن هناك فرقا في درجة الاحترام وحرمة الإهانة بين كلام الله وبين السنة النبوية والمعصومية، خصوصا أن الأحاديث تضمنت الإشارة لا تشتر كتاب الله، فمن المحتمل أن تكون هناك خصوصية لعنوان شنو؟ لعنوان كتاب الله. الجهة الأخيرة في الباب: لو سلمنا أن السنة النبوية والمعصومية تلحق بالمصحف الشريف في ماذا؟ في حرمة النقل والبيع، فهل تختص السنة بالسنة القطعية؟ يعني ما تواتر صدورها عن النبي أو أهل بيته، أو بالسنة القطعية سواء كانت قطعية عن طريق التواتر أو كانت قطعية عن طريق شنو؟ تضافر القرائن الموجبة للقطع بصدورها، أو أن السنة لا تختص بالسنة المقطوع بها بل تشمل ما قام الدليل على أنه سنة، يعني تشمل خبر الثقة، فإن خبر الثقة من السنة. هذا يعتمد على مفاد دليل الحجية، هل أن مفاد دليل الحجية تنزيل خبر الثقة منزلة السنة، أو أن مفاد دليل الحجية مجرد المنجزية والمعذرية؟ فإن قلنا أن ما دل على حجية خبر الثقة دل على تنزيله منزلة السنة، ترتبت عليه جنوب آثار السنة، ومن آثار السنة أنصار السنة، ومن آثار السنة حرمة بيعه ونقله. وأما إذا قلنا غاية مفاد دليل الحجية أن خبر الثقة إن طابق الواقع تنجز الحكم الواقعي، وإن خالف الواقع كان العمل به معذرا، فلا يستفاد منه أكثر من المنجزية والمعذرية، فحينئذ لا يترتب عليه شنو؟ آثار السنة، ومن جملتها هذا الأثار. مسألة شنو؟ كأن لا مو كأن ولا إن ولا كأن ليت لكن كأن أن ليت لكن لعل. مسألة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر، قلنا محل البحث بين الأعلام في الملكية لا في النقل، الملكية التي هي عام من النقل والانتقال، ذكره الشيخ والمحقق في الجهاد والعلامة، المحقق في كتاب الجهاد والعلامة في كتبه، وجمهور من تأخر عن العلامة وعن الأسكافي أنه قال: ولا أختار أن يرهن الكافر مصحفاً، يعني مو بس فقط النقل، حتى الرهن لا يصح، مو فقط لا يجوز النقل بل لا يجوز حتى رهن المصحف عنده. وما يجب على المسلم تعظيمه، مو فقط المصحف، السنة هم يجب على المسلم تعظيمها ويحرم، ولا صغيرا من الأطفال، لأنه صغير المسلمين مسلم، فكما يحرم تملك الكبير يحرم تملك الصغير أيضا. انتهى. قلنا نحن من الخارج أن المراد بالمصحف هو الخطوط التي تحمل كلام الله، لا مطلق الورق والغلاف، فإن هذا ليس مشمولا لمحل البحث. واستدلوا عليه، طبعا احنا قلنا ان هناك مطلبين، مطلب اساسا المصحف هل يجوز بيعه مع غض النظر عن كون المشتري كافرا او مسلما، هل المصحف كاماكن العباده لا يجوز بيعه في نفسه، او ان المصحف يختلف شنو عن اماكن العباده لانه لم يوقف وقفا تحريريا، هذا قلنا مطلب مستقل. على فرض أنه يختلف عن أماكن العبادة وأنه يجوز نقله، هل يجوز نقله للكافر أم لا؟ الآن يأتي البحث عنه. استدلوا عليه بعدة أدلة. الدليل الأول: وجوب احترام المصحف. طبعا الشيخ جعلها برقية، بس وجوب احترام المصحف وما شاء، مفروض أن يقول وجوب احترام المصحف استلزم حرمة إهانته، وتمليكه للكافر إهانة له، والحرمة تقتضي الفساد، إذن فالنقل فاسد. الدليل الثاني: فحوى المانع من بيع العبد المسلم للكافر، يعني إذا كانت ملكية الكافر للعبد المسلم مضغوضة فمن باب أولى شنو؟ أن تكون ملكية الكافر لكتاب المسلمين مضغوضتان. وما ذكروه حسن، يعني هالدليلين، وإن لا وما ذكروا حسن يعني نفس الحرمة، يعني الحكم نفسه حسن، أما الاستدلال عليه استدلال ضعيف. وما ذكروه من الحكم حسن، وإن كان وجهه يعني الاستدلال عليه لا يخلو من تأمل أو مانع، ذكرنا وجه المانع، أما الدليل الأول هو لزوم الاحترام فغايته الحرمة التكليفية للوضعية، مضافا إلى أننا لا نسلم أن ملكية الكافر للمصحف إهانة له على نحو الموجبة الكلية. وأما الدليل الثاني فعلى فرض أن الشارع يبغض ملكية الكافر للعبد المسلم، ف
فلا دليل على أن البغض بمناط عبد المسلم، بل لعله بمناط إيمان. ولم يعلم أن القرآن أهم من شنو؟ أهم من الإيمان، كي تكون مبغوضية تملكه من باب أولى. بعد الشيخ ما تعرض إلى النصوص التي استدل بها لا تشتر كتاب الله إن المصاحف لم تشترى، ما تعرض للاستدلال بهذه النصوص لأن مفادها الحرمة المطلقة لكافر أو مسلم، لأن مفادها يختص بالكافر. وفي إلحاق الأحاديث النبوية بالمصحف كما صرح به الشيخ في المبسوط أو الكراهة، يعني أو أنه يكره كما هو صريح الشرائع، ونسبه الصيمري إلى المشهور قولان، يعني هل هو الحرمة أو الكراهة، تردد بينهما العلامة في التذكرة. قلنا وجه الإلحاق ما هو؟ وجه الإلحاق أنه كما قام الارتكاز على احترام المصحف قام الارتكاز على احترام الأحاديث النبوية والمعصومية طبعا. وناقشنا هذا الاستدلال، قلنا لعل درجة الاحترام المطلوبة للمصحف أشد من درجة الاحترام المطلوبة للأحاديث النبوية، فلعل درجة الاحترام في المصحف تستلزم حرمة نقله، لكن درجة الاحترام في الأحاديث النبوية لا تستلزم شنو؟ حرمة نقلها، بدليل أن الأحكام تفترق، فالمصحف الشريف لا يجوز مسه إلا بطهارة، بينما الأحاديث النبوية يجوز شنو؟ مسها بدون طهارتين. طبعا هذا الكراهة يقولون لا دليل عليه، يعني يا الدليل تام فهو يدل على شنو؟ حرمة، يا مو تام فلا حرمة ولا كراهة. أما القول بالكراهة فليس له مستند. نعم، ولا يبعد أن تكون هذه الجهة الأخيرة من البحث، ولا يبعد أن تكون الأحاديث المنسوبة إلى النبي من طرق الآحاد، منسوبة إلى النبي من طرق الآحاد يعني الآحاد الثقات، هذا مقصوده، حكم ما علم صدوره عن النبي، وإن كان ظاهر ما ألحقوه بالمصحف، يعني ظاهر كلمات الفقهاء يقصدون السنة القطعية، لا يقصدون السنة شنو؟ الظنية الثابتة بخبر الثقة، أقوال النبي المعلوم صدورها عنه. قلنا هذا الكلام من الشيخ يتم بناء على ماذا؟ يتم كلام الشيخ يعني أن ما ثبت عن طريق الآحاد يشمله الحكم، إذا كان مفاد دليل الحجية هو تنزيل خبر الثقة منزلة السنة، أما إذا كان مفاد دليل الحجية هو مجرد المنجزية والمعذرية فلا. ذكرنا هذا. وكيف كان فحكم أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم حكم أحاديث النبي، تم الختام بذكر الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. شيخنا شنو صار عمايلنا؟ أوف والحال
العصر
العصر
حاول يعني حصل